قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض، يتوسط وديانها بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده وجمعهم تحت راية الهداية ومظلة الإيمان، وهو قبلتهم في صلاتهم ومهوى أفئدتهم ورمز وحدتهم. إليه يثوبون ويشدون الرحال، وحوله يطوفون وفي أرجائه يشعرون بالأمن والأمان. من هذا البيت العظيم انطلقت دعوة الإسلام، وحوله جرت وقائع السيرة النبوية، ومن جنباته خرج قادة عظام ثبت الإيمان في قلوبهم وضحوا من أجله بأرواحهم وبكل ما يملكون، ثم انتشروا في أرجاء الأرض حاملين لواء الدعوة والهداية. وظل هذا البيت على مدار التاريخ محور اهتمام الناس، وحظي بما لم يحظ به موضع على ظهر البسيطة، فوسعت أركانه ويسرت مرافقه للطائفين والعاكفين والركع السجود.
كما ترون أمامي منارات الحرم المكي الشريف في أضخم توسعة في التاريخ، توسعة خادم الحرمين الشريفين. في هذه التوسعة ونحن نتأمل الحرم الآن وهو يكبر إلى أقصى اتساع ممكن يصله حتى هذه اللحظة، ونعود إلى الخلف إلى بدايات هذا البيت الحرام، الكعبة المشرفة والحرم. هذه الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، يقال أن الملائكة هي التي بنته، ويقال بأن آدم هو الذي بنى هذا البيت، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى واد غير ذي زرع هو لم يقم ببناء البيت، هو رفع القواعد، يرفع إبراهيم القواعد من البيت.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يبين بوضوح أن أول المساجد مطلقا بني على هذه الأرض هو المسجد الحرام.
في مكة مساجد أخرى كثيرة ارتبطت بالسيرة النبوية ووقائعها وأكملت صورة هذا المشهد الرائع. سوف نطوف بهذه المساجد ونتعرف من خلالها على ما اقترن بها من تلك الأحداث العظام، ونبدأ من منطقة المشاعر المقدسة من عرفة.
نحن في طريقنا الآن إلى منطقة مهمة جدا من مناطق المشاعر المقدسة. نحن سوف نذهب بعد قليل إلى منطقة عرفات. الحج يتكون من عرفات، مزدلفة، ومنى، ومكة المكرمة.
في عرفة هناك مسجدان، أحدهما ما زال قائما وهو نمرة، والآخر كان أدنى جبل الرحمة ولم يعد له وجود، وكان يسمى مسجد الصخرات، ويفترض أنه كان على يمين الصاعد إلى الجبل من المنطقة الممهدة الآن، ويقال أنه أقيم في موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
لا نستطيع أن نحدد المكان تحديداً دقيقاً، لأن المكان كما ترون مكان كبير ووسيع، وحدثت عليه تغيرات كثيرة جداً، وأزيلت صخرات وصخرات، وتغيرت خريطة المنطقة تماماً. لكن نحن الذي نتأكد منه تماماً بأن في سفح هذا الجبل في موضع من المواضع كانت موجودة الصخرات، وكان بجوارها مسجد يقال له مسجد الصخرات، وهو الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود بالصخرات هنا الصخرات الموجودة في أسفل جبل الرحمة، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها بناقته القصواء بعد أن خطب يوم عرفة.
أما مسجد نمرة فهو من أشهر الأماكن هنا، وهو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا في حجه الأكبر، وألقى فيه خطبته التي حدد فيها كثيرا من قواعد الدين، ويقال أن هذا الموضع نزلت فيه آخر آيات من القرآن الكريم.
هذا المسجد الذي ترونه الآن هو مسجد نمرة. هذا المسجد يصلى فيه فقط يوم عرفة، مع أن هذا المسجد ضخم جدا، تصل مساحة هذا المسجد إلى 110,000 متر مربع. هذا المسجد خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، بعد أن وقف عند جبل الرحمة خطب في المسلمين خطبة في هذا المكان.
مسجد نمرة طبعا مكان تاريخي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في ختام رسالته لهذه الأمة الكريمة وقف في هذا المكان.
بعد أداء الركن الأساسي للحج وهو الوقوف بعرفة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وهو ما يفعله حجاج بيت الله. وهناك مسجد يسمى المشعر الحرام، وهو أحد المساجد الكبرى في منطقة المشاعر المقدسة.
نحن الآن في طريقنا إلى مزدلفة، والحجاج يبدأون بعرفة ثم مزدلفة ثم منى. في مزدلفة مسجد مهم جدا له تاريخ عظيم، وهو مسجد مهم. هذه المساجد بالمناسبة اللي هو مسجد منى ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة ومسجد الخيف لا يصلي فيه الناس إلا في أيام الحج.
يسير الحاج نحو 7 كيلومترات من مسجد نمرة حتى يصل إلى مسجد المشعر الحرام، ليقوم هنا بواحد من نسك الحج، وهو أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا.
نحن الآن في مزدلفة، وهي منطقة متوسطة بين منى وعرفات، عرفات من هذا الاتجاه ومنى في هذا الاتجاه. والمسجد الذي ترونه أمامكم الآن أيها الإخوة هو مسجد المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
المشعر الحرام ذكر في القرآن، وهو المصلى، المكان اللي في مزدلفة بعدما بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وصلى الفجر هناك ودعا الله عند المشعر الحرام. في ذلك المكان بني المسجد.
ومكان قديم، وقبل الإسلام بالجاهلية كان مكانا يمر به الحجاج ويستريحون فيه. فمزدلفة من هذا المعنى، ليس مزدلفة لأنه مقترب، مزدلفة مقترب، أي يقربني إلى مكة المكرمة إلى الحرم. فالمشعر الحرام هو المشعر الذي شعرنا بأننا قربنا على الحرم، لأن ما بعد مزدلفة منا ومنا من الحرم، منا من الحرم. لذلك كان يقول نحن قد شعرنا الآن بقربنا من الحرم، شعرنا يعني مشعر لنا، فذا يسمى المشعر الحرام.
يمكن في القرن الثالث الهجري اتعمل مسجد، اتأسس فعلا وبقاله كيان، هو موجود في منتصف المسافة تقريبا ما بين مسجد الخيف ومسجد نمرة الموجود بعرفة ومسجد الخيف الموجود بمنى.
بعد أن يقضي الحجاج ليلتهم في مزدلفة ثم يصلوا الفجر في هذا المسجد، ثم ينطلقوا بعد أن تسفر الشمس وتشرق تشرق الشمس، ينطلقوا إلى منى بعد أن يقفوا عند المشعر الحرام.
المسافة بين مسجد المشعر الحرام في مزدلفة ومسجد الخيف في منى تبلغ نحو 5 كيلومترات، وهنا يؤدي الحجاج شعيرة أخرى من شعائر الحج التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رمي الجمرات. وهنا في منى نصل إلى مسجد الخيف في سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى، وقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المنارات الأربعة التي ترونها أيها الإخوة هي منارات مسجد الخيف في قلب مشعر منى. نحن الآن نقف في قلب مشعر منى، في هذا الاتجاه عرفات، في هذا الاتجاه مكة المكرمة، نحن في مشعر منى الذي يقضي فيه الحجاج أيام التشريق مع يوم العيد.
مسجد الخيف صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى في هذا المكان 70 نبيا في مسجد الخيف بمنى.
هذا هو مسجد الخيف، والخيف في اللغة هو ما ارتفع عن مسيل الماء وانحدر من غلظ الجبل، وخيف منى هو يقع على سفح جبل، هذا الجبل الذي من جبال منى يسمى جبل الصابح. وفي مسجد الخيف وردت الكثير من الروايات، منها أنه صلى فيه 70 نبيا منهم موسى عليه السلام، وأيضا هناك رواية أخرى أنه يضم قبر 70 نبي عليهم الصلاة والسلام. مسجد الخيف عمر منذ بداية في عهد الدولة العباسية، ومرت عملية تجديده بعدد من المراحل، كان آخرها في عام 1072 من الهجرة النبوية المباركة، ثم جدد في عهد هذه الدولة السنية المملكة العربية السعودية، وكانت هذه العمارة الكبيرة والتي ضاعفت مساحة المسجد والخدمات الموجودة به إلى أضعاف كثيرة.
مسجد الخيف مسجد في منى، قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وصلى فيها، مسجد قائم في مكان صلى فيه الأنبياء وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
مسجد الخيف له بعد عظيم، ألا وهو جمع المسلمين من كل مكان، الحج العبادة الوحيدة في الوقت المحدد الذي يجتمع فيه المسلمون، لا توجد عبارة أخرى فيها تجمع ولا عبادة فيها تجمع إلا عبادة يعني الحج، هذه التي يلتقي فيها المسلمين من كل أقطار الدنيا وفي فترة محددة.
مسجد آخر في منى يرتبط موقعه بالسيرة النبوية، وهو مسجد البيعة، وهنا جرت بيعتا العقبة الأولى والثانية في العامين 12 و13 من البعثة النبوية، وكانتا مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.
مسجد البيعة هذا كمان يعني من أروع الأحداث، وهذا فعلا يعني يكون بقاؤه للآن شيء مذهل يعني، وآثار البناء العثماني القديم موجود، لكن هذا المكان اللي تمت في بيعة يعني العقبة الكبرى واللي بايعوا المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام على يعني حرب المشركين وعلى أن يعني يقدموا كل أرواحهم وأبنائهم ويحمون الرسول كما يحمون أبنائهم ونسائهم.
في مكة نفسها كثير من المساجد ذات الصلة بوقائع السيرة النبوية، أحدها يرتبط ببداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نحن الآن في طريقنا إلى جبل النور الذي فيه غار حراء. في هذا الجبل، في أسفل الجبل، كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذهب يتعبد الله قبل البعثة يأخذ معه السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تجلس هي والخدم وبقية الأسرة تحت الغار في سفح الجبل يجلسون فيكونون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوحي وجاء جبريل. هذا المكان بني فيه مسجد يسمى مسجد السيدة خديجة بالنسبة لوجودها في تلك المنطقة.
أمام مقبرة المعلاة الجنوبية هناك مسجد آخر من المساجد التاريخية في مكة يسمى مسجد الجن أو الحرس، وهو شاهد على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين.
كلنا سمع بالآية الكريمة قلوا حيلي أن استمعوا نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. فتذكر روايات الأحاديث النبوية أن هذا المكان مسجد الجن هو المكان الذي التقى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالجن.
مسجد الجن فيه دلالة عجيبة جدا. صحيح أنه قريب جدا من المسجد الحرام، قرب 2 كيلومتر، وهو معروف الآن جهة السوق الموجود، لكن دلالته العظمى بيعة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ببيعة الإنس الذين عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون الآن في سيرته وفي أخلاقه وفيما قدمه لهذه الأمة؟
على أطراف مكة مسجد يبعد عن بيت الله الحرام نحو 25 كيلومترا، وهو شاهد على قرب عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 6 سنوات من فراقها في المدينة، وهو مسجد الحديبية، وفي موضعه جرت بيعة الرضوان.
مسجد له تاريخ، بني في المكان الذي عقد فيه صلح الحديبية حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر فمنعته قريش فقام بالصلح معهم، صلح الحديبية. هذا الصلح الذي كان من آثاره فتح مكة. فنحن الآن في اتجاهنا على منطقة صلح الحديبية لنقف على مسجد يسمى مسجد الحديبية، وهو مسجد له تاريخ عظيم جدا.
مسجد الحديبية هو يقع غرب مكة في منطقة الشميسي، وهو المكان الذي عسكر فيه المعسكر الإسلامي أثناء المفاوضات مع قريش.
مسجد الحديبية في مكانه كانت بيعة الرضوان، بايع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ولها تاريخ في غزوة الحديبية.
مسجد الحديبية وارتباطه ببيعة الرضوان وبالحديبية نفسها له أهمية كبرى في نفوس المسلمين، فهو أيضا يمثل نقطة انتصار كبرى ونقطة دبلوماسية وسياسية ونقطة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في معاهدة مع المشركين.
في السنة الثامنة للهجرة جرت وقائع فتح مكة، ويرتبط بهذه المناسبة مسجد في مكة وآخر في الطريق إليها. فقد عسكر جيش المسلمين عشية الفتح في واد إلى الشمال من مكة يعرف الآن باسم وادي فاطمة، وكان يسمى مر الظهران.
نحن الآن في منطقة الجموم، في محافظة الجموم، في منطقة وادي فاطمة.
وأقيم في موقع هذا الحشد مسجد يسمى مسجد الفتح.
هذا المسجد مهم جدا ومسجد تاريخي وأثري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة في عام 8 هجرية مر في هذا المسجد أو مر في هذه المنطقة.
كما وردت الرواية قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى في هذا الموقع قبل فتح مكة، فبات في هذا الموقع ليلة قبل فتح مكة وصلى، ثم شيد هذا المسجد وأمر الصحابة بإشعال النار.
ثم أنها نار الفتح.
نار الفتح، ثم قادر بعد ذلك إلى مكة المكرمة.
مكة المكرمة فيها مواطن كثيرة ذات صلة بوقائع الفتح، من بينها مسجد يعرف باسم مسجد الراية، وفي مكانه وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش ووضع الراية وصلى، فبني فيه مسجد عرف بهذا الاسم.
نحن الآن فوق جبل عالي جدا وهو جبل السيدة، و هذه الطرق التي ترونها الآن أمامكم هي الطريق التي لو سلكناها الآن سوف نصل إلى مسجد مهم جدا وهو مسجد الراية الذي له علاقة بفتح مكة، حيث ركزت راية النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل إلى مكة من هذه الجهة، دخل فاتحا في عام 8 للهجرة.
حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نقضت قريش عهدها في صلح الحديبية بين خزاعة وبكر، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، وذكر أن هذا المكان في هذا الموضع وضع رعيته عليه الصلاة والسلام، نصب رعيته عليه الصلاة والسلام.
كأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكة وقال هنا أضع راية النصر، ودخل مكة، فكانوا لا يتجاوزون هذا الراية.
هذا المسجد الذي ترونه خلفي هو مسجد الراية، وله ارتباط وثيق جدا بفتح مكة، وهو من أعظم أحداث السير على الإطلاق. كما ترون هذا المسجد يبعد عن الحرم تقريبا 1 كيلومتر فقط.
هذه مكة وهذه مساجدها التاريخية الكبرى، وهي مساجد اقترنت بالسيرة النبوية وتحددت في مواضعها مسيرة هذه الأمة ومنهجها، وسوف تبقى هذه المساجد ذكرى وشاهدا على تلك المواقف العظيمة.
الدنيا.